الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 39 من دروس شرح كتاب التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وفي الدرس 15 بعد 200 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى. نبدأ اليوم بابا أو نوعا جديدا من أنواع علوم القرآن، وهو من اللطائف والدقائق بعد أن تحدثنا في مجالس سابقة عن الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. اليوم يستفتح الإمام السيوطي نوعا فريدا، وإن كانت أمثلته كما ذكر رحمه الله تعالى أمثلته قليلة في القرآن وإن كانت كثيرة في السنة، فنبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين. قال الإمام السيوطي ورحمه الله تعالى: النوع 65 ما كان واجبا على واحد فقط.
نعم، وأمثلة التي سيذكرها هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: هذا النوع من زيادتي، وهو لطيف، إلا أن أمثلته إنما توجد كثيرة في الحديث.
كثيرة.
أحسن الله عليكم. إنما توجد كثيرة في الحديث، وليس في القرآن منه إلا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. فمنه. وأيضا أمثلته قليلة، لكن هي الحقيقة يعني كما ذكرت أيها الإخوة، كلنا ولله الحمد نقرأ القرآن، وبعضنا من الله عليه بحفظه كاملا أو بعض أجزائه أو سوره. فالإنسان عندما يتعلم ويقرأ في كتب أهل العلم تمر به هذه الآيات في المستقبل، وقد حفظ كلام العلماء كلام المفسرين، فيقف على ما ذكره فيها من العلم ومن الفقه، كذلك ما يذكرونه من اللطائف والفوائد التي تمر على الإنسان وهو لا يعلمها. فهذا الحقيقة هو الهدف، أننا نتعلم ونتفقه، نتدبر في ضوء الكتاب والسنة وفيما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم، الآن سيذكر 3 أمثلة، بعضها يعني قريب يوافق عليه وبعضها لا يوافق عليه، لكن هو اجتهاد منه رحمه الله تعالى أنه هناك أمثلة في القرآن خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن سيذكرها. نعم. قال: فمنها
التهجد، فإنه كان واجبا عليه فإنه كان واجبا عليه وحده صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك.
نعم أيها الإخوة، هذا مما ذكره العلماء وذكروا فيه خلافا قديما، وهو هل التهجد يعني قيام الليل كان واجبا فرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، العلماء أجمعوا أولا على أنه كان واجبا في أول الإسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: كان قيام الليل في أول الإسلام فرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم، فقاموا 6 أشهر، وقيل 4 أشهر، حتى انتفخت سوقهم وتورمت أقدامهم من طول القيام رضي الله عنهم أجمعين، وصلوات الله وسلامه على رسوله عليه الصلاة والسلام. قالت: فنزل التخفيف في آخر سورة المزمل. طيب، هل بقي الأمر فرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أيضا هو معهم في هذا التخفيف وأنه سنة؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول أنه واجب فرض في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقوم الليل، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، والشافعي في رواية عنه وهو المشهور عن الإمام مالك وهو قول الإمام الطبري رحمه الله اختاره، واستدلوا له أيضا بما رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث هن علي فرائض ولكم سنة: الوتر والسواك وقيام الليل. لكن هذا الحديث ضعيف كما نبه عليه أهل العلم. القول الثاني أنه سنة، ومع أنه سنة لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل، ولما هاجر إلى طابة الطيبة إلى المدينة كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه الشريفتان، فقيل له: ألم يكن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فعلى كل حال هذا هو الراجح، أنه سنة في حقه صلى الله عليه وسلم ولم يتركه، كما في حديث جابر وحديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك قيام الليل لا حضرا ولا سفرا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا القول أن يعني أنه سنة، هذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم كمن السلف كمجاهد، وهو رواية عن الشافعي، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه سنة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ومما يدل على ذلك الآية الكريمة. الآية استدل بجزئها الأول من يرى الوجوب، ولكن هي دالة على أنها نافلة سنة. الله جل وعلا قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، والنافلة بمعنى السنة، يعني أنه مستحب، أن قيام الليل مستحب في حقه صلى الله عليه وسلم كما هو شأن أمته عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كما قلت لم يترك قيام الليل. وقد ذكرت في ما سبق لطيفة ذكرها بعض المفسرين، أن الله جل وعلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقامين: مقام في الدنيا ومقام في الآخرة، وجمع بينهما له متى ما وفى بالمقام الأول، وقد وفى به عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا هنا قال: ومن الليل فتهجد به، يعني بالقرآن، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام الأول مقام قيام الليل، وقد وفى به صلى الله عليه وسلم، ما كان يترك قيام الليل لا حضرا ولا سفرا، كان يحافظ عليه عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. هذا مقام الدنيا، مقام قيام الليل له ارتباط بمقام الآخرة، وهو مقام المقام الأعظم، وهو الشفاعة الكبرى، حين يتنازل الأنبياء عنها، وحينما يعني يأتي على الناس ذاك الخطب العظيم والكرب الشديد، تدنو الشمس منهم إلى آخره، فيذهبون إلى آدم إلى نوح حتى يستقر الأمر عنده صلى الله عليه وسلم فيشفع. فأول ما يقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، إلى آخر الحديث. فعلى كل حال هما مقامان عظيمان، مقام الدنيا مقامه في الدنيا وهو قيام الليل، هذا له ارتباط بالمقام الآخر وهو مقام الشفاعة العظمى التي يختص بها صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلك على فضل قيام الليل وعلى وجوب العناية به، وأنه ينبغي للمسلم أن يحرص على قيام الليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر: نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. قالت حفصة: فكان عبد الله لا يترك قيام الليل. فينبغي لك أخي المسلم أن تحرص على قيام الليل ولو قليلا، أما كون الإنسان ينام على الفراش إلى الفجر جثة هامدة هكذا، ما يعني ما هكذا دأب الصالحين ولا فعل المفلحين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني ما يستريحون، ما يطمئنون إلى الفراش، تتقلب يتقلبون ينتظرون الفجر يخافون أن يفوتهم قيام الليل. فالله الله أيها الإخوة نتواصى على هذا. والحديث في قيام الليل وفي فضائله الكلام فيه كثير، وهو كلام محبب إلى النفوس، لا لكن نسأل الله جل وعلا الهداية والإعانة والتوفيق. نعم، هذا المثال الأول. المثال الثاني،
قال رحمه الله: ومنها وجوب التضحية بقوله تعالى: فصل لربك وانحر.
الحمد لله، الخلاف هنا في كون هذه الآية خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ضعيف، يعني ليس بالخلاف القوي الأول في مسألة فرض قيام الليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأمرين. أولا، أن هذه الآية يعني نعم الله جل وعلا قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: فصلي لربك وانحر، لكن هل المقصود هنا بالنحر هو الأضحية؟ هذا على خلاف، هو يشمل الأضحية وغيرها. وقد قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر من النوافل، من نوافل الصلوات، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر النحر، ساق مثلا في حجته 100 من الإبل، ساق 73 وجاء بالباقي علي رضي الله عنه ونحرها عليه الصلاة والسلام، نحر معظمها بيده الشريفة ونحر البواقي علي رضي الله عنه، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من النحر في حياته. ولذلك أنا قد أوصيت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن يكون للإنسان أن يكون لنا نصيب، أن يكون لنا نصيب من هذا الأمر الطيب، يعني كل فترة ما بين فترة تذهب تذبح لك شاة أو تشتري لك لحما من الجزار وتطرق أبواب الفقراء والمساكين. نعم، هناك بيوت وأسر وعوائل من الأرامل والمساكين يمر عليهم شهر وشهرين بل أشهر ما ذاقوا طعم اللحم البتة، فكونك يا أخي تحتسب الأجر، تأخذ لحما تقطعه تقطيعا وترتبه ترتيبا يعني منظما ونظيفا وتطرق به الأبواب، لك أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، فولنا به القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، قالوا أن الله جل وعلا لو قيل إنها في الأضحية، أن لو قيل أن إنها في الأضحية فإن الله جل وعلا عطفها على الصلاة وهي صلاة العيد، عيد الأضحى، وصلاة عيد الأضحى ليست فرضا، ليست واجبا، هي نعم سنة مؤكدة وينبغي للمسلم أن يحرص أن يؤديها، لكن على كل حال هي سنة مؤكدة، إذن الأضحية كذلك سنة مؤكدة في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق أمته. وقد قيل الإمام أحمد رحمه الله: رجل يستدين ليضحي؟ قال: نعم، وأرجو أن يخلف الله عليه. يعني لو واحد مثلا يعني هي سنة، لكن لو واحد قال: والله أنا ما عندي شيء وسأستدين أتسلف من فلان مبلغ قيمة الأضحية وأضحي، نقول: جزاك الله خير، أنت على خير وقد قمت بالسنة، ونرجو أن يخلف الله عليك، أن الله يعينك على السداد، تسدد قيمة هذه الأضحية ممن أخذت قيمتها. نعم، منه قيمتها. نعم، المثال الثالث،
قال رحمه الله: ومنها وجوب طلاق كارهته بقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قوله: فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.
نعم، وهذا لم يقع، لأنه عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى على شريف علمكم في سبب نزول الآيتين أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم شكون إليه الحاجة والفقر والعوز، فصبر عليه الصلاة والسلام وانتظر، فلما أكثرن عليه الشكاية نزلت عليه هذه الآية، وهي آية التخيير، أن من اختارت أن تبقى معه على شظف العيش وعلى ما فيه حاله عليه الصلاة والسلام فلها الأجر ولها ولا، ومن رغبت أن يطلقها فإنه عليه الصلاة والسلام يطلقها. ومع ذلك لم يقع هذا، كلهن رغبن البقاء وأملنا فيه أن يبقينا في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قلت نقلا عن أهل العلم إنه عليه الصلاة والسلام أكرمهن فلم يدخل عليهن امرأة قط، يعني ما تزوج بعد هذه الآية، لم يتزوج عليهن امرأة قط، حتى إن فيه واهبات، والله جل وعلا قد خصه بالواهبة التي تهب نفسها له، ومع ذلك لم يقبل صلى الله عليه وسلم واهبة قط، كله إجلال وإكرام لمقام أزواجه رضي الله عنهن أجمعين. وهذا يدل على شرفه وعلى كرمه وعلى علو مقامه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الآية نعم هذا فيما لو، نعم في قصة بنت الجون، عمرة بنت الجون لما أدخلت عليه وقالت أعوذ بالله منك، فقال صلى الله عليه وسلم لقد عذت بمعاذ، فأرجعها صلى الله عليه وسلم إلى أهلها، طلقها وأرجعها إلى أهلها، وأكرمها عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب حين أمر أنسا أن يعطيها إياه. نعم هذا فيما، لكن في هذه الآية، في آية الأحزاب، كلهن رضي الله عنهن بقينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضينا بشظف العيش وقلة ذات اليد في حاله عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال أيها الإخوة، يعني ليس الأمر هو دائما أنه على هذه الحال، يمر والله الحمد في غنائم، يأتي خير، لكن تمر عليهم فترة من الزمن ليس عندهم شيء، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال
الآن نأخذ يعني ولو ابتداء في باب جديد، وهو باب مهم من أبواب البلاغة، من أبواب البلاغة، والسيوطي رحمه الله يعنى يا شيء يأتي بخاص في علوم القرآن، وشيء يتنازعه أصول الفقه مع علوم القرآن، وشيء في بلاغة القرآن، وهذا مهم أيضا. القرآن نزل بلسان عربي مبين، أفصح الكلام وأبلغه كلام الله جل وعلا، فلا بد أيضا أنت أخي المسلم أن تقف على بلاغة القرآن، على أسلوب القرآن. قد مضى بنا كلام حول الإيجاز ويعني ملامحه وأساليبه في القرآن الكريم، الآن سيتكلم عن أسلوب القرآن الكريم. وقال وهو سيذكر رحمه الله أنه كمثل كلام العرب، يعني مثل كلام العرب في طريقتهم، وإلا هو أبلغ وأفصح من كلام العرب ومن كلام غيرهم، لكن المقصود أنه إما أن يكون بالإيجاز أو بالإطناب أو بالمساواة، يعني إما أن يكون هذا أو هذا وهذا، هذه ثلاثة أساليب جاءت في كتاب الله عز وجل، سيذكر المؤلف لها أمثلة جميلة جدا، وسيذكر تعقبات العلماء على من ذكروا هذه الأمثلة، فهي الحقيقة والله مجال للدراسة والنظر والتأمل، وهذا يزيدك تعلقا وحبا لكلام الله عز وجل. فنبدأ الآن نأخذ ما تيسر ونترك الباقي إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام المصنف رحمه الله النوع السادس والستون والسابع والستون والثامن والستون.
نعم هي ثلاثة علوم. نعم
الإيجاز والإطناب والمساواة.
نعم قد بعض الناس إذا قيل والله فلان يطنب في كلامه، القرآن ليس فيه إطناب، لا بل فيه إطناب، يعني بعض الناس إذا قيل إطناب يعني ينصرف ذهنه إلى أن هذا خطأ وغير صحيح، لا، إذا كان الإطناب في محله فهذه هي البلاغة، إذا كانت المساواة في الكلام لا زيادة لا نقص هذه هي البلاغة، إذا كان الإيجاز في محله فهذه هي البلاغة، وقد جاء هذا في كلام الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس كما قلت مثلا في القرآن جاء فيه اعتراض، جملة اعتراضية، يجي واحد يقول الاعتراض غلط، لا مو صحيح، إذا كان الاعتراض في محله الصحيح فهو قمة البلاغة وقمة حسن الكلام، وقد جاء هذا في كلام الله عز وجل. فيعني تتكلم عن كلام الناس هذا شيء، في كلام الله عز وجل لا، هذا أمر آخر. وحتى في كلام الناس إذا كان الخطيب أو الشاعر يتكلم كلاما موزونا مرتبا راعى فيه أساليب البلاغة فهو بليغ وهو فصيح، لكن إذا أخطأ نعم هو مخطئ، لكن في كلام الله عز وجل حاشا وكلا، بل نحن نقف ونتأمل في بلاغة كلام الله عز وجل في هذا الاتجاه، وهو مسألة الإيجاز والمساواة والإطناب، وإلا بلاغة القرآن لها أوجه كثيرة جدا وقد سبق شيء منها، وها نحن الآن نتدارس هذا وما بعده. نعم يقول رحمه الله تعالى وهي من أنواع
البلاغة، حتى نقل صاحب سر الفصاحة.
سر الفصاحة هذا كتاب مشهور لأبي محمد عبد الله بن محمد الخفاجي، عبد الله بن محمد الخفاجي المتوفى سنة 466 للهجرة، كتاب لطيف، وهو يعني كما سماه مؤلفه سر الفصاحة. جاء أول ما بدأ تكلم عن القرآن، ما سر فصاحة القرآن؟ هذا القرآن الذي أخذ بلب العرب يعني الفصحاء البلغاء الذين حاروا فيه، لما جاء الوليد بن المغيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يعني كثر دخول الناس في دين الله في مكة قبل الهجرة، جاء عرض عليه قال: تريد مالا أعطيناك أموالنا حتى تكون أغنانا، تريد امرأة جميلة زوجناك أجمل بناتنا، تريد الملك علينا ملكناك علينا. يعني يعرض عليه قال: أفرغت؟ قال: نعم. فاستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية سورة فصلت حتى بلغ قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الوليد فوضع يده على في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ناشدتك الله والرحم. فلما خرج ورجع إلى أبي جهل ومن معه قالوا: والله لقد رجع الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، يعني أنه تأثر بالقرآن الكريم. ثم قالوا: ما تقول؟ قالوا: والله لقد عرفت الشعر ورجزه، الرجز حق الشعر، والله ما هو بشعر. لقد عرفت الكهانة وسجعها، سجع الكهان، والله ما هو بكلام كهان. لقد سمعت، وبدأ يأتي وينفي أن الرجل يعني انذهل وعظم هذا القرآن في صدره، لكن بقي على كفره ومات عليه إلى آخر القصة. فأقول يعني هو في هذا الكتاب الخفاجي عني ببيان سر فصاحة القرآن، ما وجه بلاغة القرآن الكريم، وأصلا لا أحد يحيط بها، يعني لا الخفاجي ولا غيره، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا أحد يحيط بعلم القرآن، لا أحد يحيط به. هذا أمر عظيم، ومن ذلك أوجه بلاغته. لكن نحن نتأمل ونقف على ما يذكره العلماء رحمهم الله تعالى. المهم هذا الكتاب سجله عندك، هذا مرجع مهم في فصاحة القرآن أولا وبلاغته، ثم فيما تحتاج إليه. نعم. قال: ذكر حتى نقل صاحب سر الفصاحة أن هذه الأنواع
هي البلاغة.
نعم، يقول يعني ركزوا على هالأنواع الثلاثة: الإيجاز والمساواة والإطعام. البلاغة تكمن في هذه الأنواع الثلاثة. نعم، كلامه يعني مقبول مع العلوم الأخرى. نعم. واختلف
في حدودها، والأقرب ما قاله صاحب التلخيص.
صاحب التلخيص هو جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني، خطيب دمشق، وتوفي رحمه الله سنة 739 للهجرة. هذا الرجل له كتابان من أهم الكتب الحقيقة، الخطيب القزويني هذا إمام مشهور في البلاغة وفي علم الأصول، له كتابان، له تلخيص المفتاح، هذا المفتاح هو مفتاح العلوم للسكاكي. معلوم أيها الإخوة أن البلاغة مرت بمراحل، ممن كتب فيها وأجاد فيها عبد القاهر الجرجاني في كتابيه سر البلاغة ودلائل الإعجاز، بعد ذلك بدأت العلوم علوم البلاغة تترتب وتنظم، فممن كتب في ذلك السكاكي كتابه مفتاح العلوم. مفتاح العلوم لخصه الخطيب القزويني بعنوان كتابه بعنوان تلخيص المفتاح، تلخيص المفتاح. شرح هذا الكتاب بعد ذلك بكتاب آخر واسمه الإيضاح، شرح التلخيص، شرح تلخيص المفتاح. يعني هما كتابان، التلخيص مثل المتن والإيضاح كالشرح عليه. وقد عني بتلخيص القزويني، هذا علماء كثر شرحوا هذا الكتاب. على كل حال، الإيضاح هذا هو تلخيص، هو شرح تلخيص المفتاح، هما كتابان إذن للخطيب القزويني. من باب الفائدة، لو أحد سأل: طيب أريد يعني كتابا أقرأ فيه في بلاغة القرآن الكريم، لعل من الأنسب والأسهل حاشية على تلخيص المفتاح، على الإيضاح، شرح تلخيص المفتاح بعنوان بغية الإيضاح. هناك حاشية على كتاب الإيضاح، الكتاب الثاني لعبد المتعال الصعيدي، وهو من علماء الأزهر القدماء، توفي رحمه الله منذ زمن. يقع في 4 أجزاء: جزء في علم البديع، وجزء في علم البيان، وجزئين في علم المعاني، لأن البلاغة تتكون من ثلاثة علوم: علم المعاني جعل فيه جزئين، علم البيان جزءا واحدا، علم البديع جعله في جزء. فهي أربعة أجزاء، وهذا من أفضل الكتب. بغية الإيضاح، إذن الإيضاح شرح لتلخيص المفتاح. الإيضاح والتلخيص الكتابان للخطيب القزويني. طيب ننظر الآن ماذا ذكر فيها. نعم،
قال: إن المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله بلفظ مساو له.
شوف هو يقول لك الآن، أنت تريد تتكلم، أنت لازم تراعي واحد من ثلاثة. أولا تأدية أصله بلفظ مساو له، وهذه هي المساواة. طيب، أو
ناقص عنه واف.
نعم، ناقص يعني اللي هو الإيجاز، بس قال بشرط أن يكون وافيا، مو بأن يكون النقص مخلا. لا، أن تريد تنقص في الكلام يجب أن يكون نقصك وافيا بالمعنى، هذه وهذا مهم. طيب الثالث:
أو زائد عليه لفائدة.
نعم، أنت تريد تزيد في الكلام، لابد أن تكون زيادتك فيها فائدة، أما كون أنك تزيد في الكلام بدون فائدة، هذه زيادة لا فائدة منها، وهذا كلام يمل منه، هذه ثرثرة ما فيها فائدة. لابد أنت تزيد، زد لا حرج عليه، لكن هذه الزيادة لها فائدة. وقد ذكر هنا في زيادات القرآن اللي هو الإطناب في القرآن الكريم، ذكر له حوالي ثمانية أوجه، وهي جميلة جدا، سنقف عندها إن شاء الله ونتمعن كيف أن هذه الجملة جاءت بمعنى عظيم آخر إضافة إلى ما سبقها من الجمل، هذا سيأتي الكلام عنه. نعم،
قال: والأول المساواة.
طيب لعلنا نتوقف هنا، المهم أخذنا هذه الكلمات، إن شاء الله نبتدئ في الأسبوع القادم في يعني التفصيل في هذه العلوم الثلاثة. من ناحية الأسبوع القادم أيها الإخوة، يوم السبت بإذن الله تعالى سيكون في تفسير آيات الطلاق. أنا قلت إن فيه من سأل وقال يعني بحكم أننا الآن نكاد ننتهي من الطلاق وأحكامه، والآن بدأنا ندخل في أحكام اللعان، بقي الآن في جملة حديث، ثم باب العدد وما بعده. فيعني أحببنا أن نمر على آيات الطلاق في سورة البقرة، ولو يعني إيجاز نأخذ مثلا من تفسير الشيخ السعدي. فالسبت سيكون إن شاء الله في تفسير آيات الطلاق، سيكون الدرس بعنوان آيات الطلاق تفسير وأحكام. بنبدأ إن شاء الله من للذين يؤلون من نسائهم، إلى قول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. فحوالي يعني وجه نأخذ تفسير والأحكام، قد لا نقرأ هذا التفسير كاملا، لكن سننطلق من هذا التفسير، لأن نحن لله الحمد تعودنا ما نحب الكلام كون عايم هكذا، يعني الإنسان ينسى ولا قد يعني لا ينتبه لبعض الأحكام. محدثكم أولا ثم أنتم ثانيا، فكون يكون بين يديك كلام لأهل العلم من المفسرين، تأتي بقلمك تكتب تعلق، هذا يعينك ويعيننا جميعا، هذا يعينني ويعينكم جميعا. فإحنا إن شاء الله سننطلق بإذن الله من كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، ويوم الأحد والاثنين في الدروس المعتادة في التحبير وفي بلوغ المرام. فالآن نكمل بقية الأحاديث في باب اللعان، عياذا بالله عز وجل أن يكون لنا أو للمسلمين في بيوتهم وأسرهم، نسأل الله جل وعلا الستر في الدنيا والآخرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه، ففضحه الله على رؤوس الخلائق الأولين والآخرين، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلم البشرية وهادي الإنسانية ورحمة الله جل وعلا للخلق أجمعين، بأبي هو وأمي ونفسي وما أملك من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، في البيان وذكر الأحكام المرتبطة بأمور اللعان، ومنها ما جاء في قصة هذا الرجل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الرجل لا يعلم من هو، والصحابة كانوا حريصين على الستر إلا في أمور، في مسائل قد يصرح في رواية أخرى من باب أن يسأل من وقعت له هذه الحادثة، وإلا الأصل هو الستر وعدم ذكر الأسماء وعدم التشهير بالناس. هذا حكم، والحمد لله المقصود الحكم، كون أن في فلان أو في فلانة هذا لا فائدة من إلا في بعض الأمور وفي بعض الأحوال كما ذكرت في الدرس الماضي. فأقول إن هذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال عليه الصلاة والسلام: غربها، يعني أبعدها، يعني ابتعد عنها. وفسرتها الرواية الأخرى قال: أخاف أن تتبعها نفسي، يعني هو يعني متعلق بهذا يعني بزوجته، ولكن يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا ترد يد لامس. وسأعود إلى هذه الجملة الآن بعد قليل. فقال عليه الصلاة والسلام: فاستمتع بها ما دام أنك متعلق بهذه المرأة وهي لا ترد يد لامس، استمتع بها. جاء في الرواية الأخرى قال: طلقها. قال عليه الصلاة والسلام: ما دام أنها لا ترد يد لامس فطلقها، وهذه تفسير لكلمة غربها يعني ابتعد عنها. فقال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. قال: خلاص إذن لا تطلقها واصبر على ما هي فيها. الحقيقة أيها الإخوة، هذا الحديث فيه كلام كثير لأهل العلم. قال الإمام أحمد والإمام النسائي: هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى تضعيف جماعة من المحققين من أهل العلم، قالوا إن سنده لا يصح، كما أن متنه منكر، كما أن متنه منكر، ولا يصح هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من ذهب إلى تصحيحه، ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله، هنا قال: ورجاله ثقات، تكلفوا في يعني معنى هذا الحديث، فعلى ثلاثة أقوال. نعم، وهذا الحديث ذكر أنه يعني من الموضوعات ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، ذكر هذا الحديث من الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لا يصح. على كل حال، ماذا يقول من يصح هذا الحديث وسيجاب عن كلامه؟ قالوا: أولا، نعم، أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأته فاجرة، أنها تدخل في البيت من تشاء من الرجال، ويكون قد يكون ما يكون، وقد كنا عن ذلك بقوله: لا ترد يد لامس، يعني ومعروف أن ليس مقصود اللمس فقط، هو ما يكون بعد اللمس. فلذلك قالوا إن هذا هو المقصود، وهذا كلام باطل. كيف يقول له عليه الصلاة والسلام: أمسكها، أصبر عليها؟ لا، مثل هذه ينظر في الرجل، هل أنت تلاعن، يعني هل أنت رأيت معها رجلا؟ هذا يدخل في باب لعان، أو أنه يطلقها، أو يعني المهم أنها لا تبقى في عصمته، وهي امرأة فاجرة تقبل الرجال يدخلون عليها إلى آخره. فإذا هذا التأويل باطل. القول الثاني قيل أنها لا ترد يد لامس، أي لمس المال، يعني أنها كانت تبذر، تعطي المال وتضيعه وتبذله. لكن قالوا إن كلمة لامس هذه لا تستقيم في لغة العرب مع المال، لا يقال هذا الرجل لامس المال يعني إذا كان ضعيفا، وإنما يقال ملتمس المال، يعني يطلب المال. فكلمة لامس هذه لا تصدق على المال في لغة العرب، لا يقال والله فلان جاءني لامس المال، وإنما يقال جاءني فلان ملتمس المال، يعني ملتمس مني أنني أعطيه مالا. فقالوا إن هذه الجملة لو قيل إن المراد المال وليس يعني الفاحشة وكذا، الجملة لا تساعد عليه في لغة العرب. طيب ماذا يقال إذن في هذا الحديث وهو القول الثالث الآن سنصير له؟ قالوا الحديث لا يصح، ويعني الحديث ضعيف، وبعضهم قال لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله جاء بوجه جديد أو وجه ثالث وذهب إليه جماعة من أهل العلم، قال لو صح، هو يقول لو صح، لأنه الآن فيه الآن الحافظ بن حجر قال إن رجاله ثقات، الحافظ بن حجر جاء بعد ابن القيم على كل حال، لكن فيه من صح الحديث، قال لو صح فإن المقصود بالحديث أن زوجته كانت متساهلة في استقبال الرجال، تحدثهم، تسلم عليهم كما يصنع يعني بعض النساء إلى زمن، ونحن بعضنا قد أدرك من كبار السن أن بعض النساء كنا يعني في الخيام أو في النخيل تسلم على الرجل من وراء الباب، قد تتحدث معه كلاما، وقد يكون هناك كلام فيه يعني ضحك أو شيء من باب يعني الأنس والمؤانسة والطمأنينة، هي ما أدخلته في البيت، هذا حرام ما يجوز وهذه خلوة، لكن قد يكون من وراء الباب وتتحدث معه بكلام لطيف، وقد تضاحكه ويضاحكها، وكان هذا يقع في الناس قديما ويعني واستمروا عليه. لا أقول أن يعني الخلوة هذه حرام ولا تجوز ولا يصنع إن شاء الله، المصافحة أيضا هذه أيضا لا تجوز، لكن قالوا كما يقول ابن القيم الحديث لو صح فهو محمول على المؤانسة والمحادثة بين هذه المرأة التي شكى زوجها حالها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمول على المؤانسة والمحادثة والمخاطبة فقط، لا أنها تدخل الرجال في بيتها أو تمد يدها وتصافحهم، فهذا لا يجوز، هذا حرام بالأدلة الأخرى. هذا فيما لو صح، والحديث والله أعلم أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة والله أعلم. لكن لا بد نذكر يعني من يقول بكذا وكذا وكيف أجاب عنه أهل العلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث عظيم، وهذا الحديث كما قال أهل العلم فيه ضعف أيضا، لأنه من رواية عبد الله بن يونس الحجازي، عبد الله بن يونس الحجازي مجهول، وإذا كان في السند شخص مجهول فالحديث ضعيف، لكن الحافظ بن حجر في التقريب قال مجهول الحال مقبول. لماذا قال مقبول؟ قالوا لأنه رأى له توثيقا عند ابن حبان، ومعلوم أن الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى قد يتساهل في التوثيق، ولذلك يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله إن الحديث على كل حال ضعيف، وتوثيق ابن حبان لهذا الرجل عبد الله بن يونس الحجازي هذا توثيقه لا يعتد به، فالحديث على كل حال يعني ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال لو صح، وقد دلت عليه أدلة أخرى، هذا الحديث كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة يجرونه على ظاهره، أحاديث الوعيد أيها الإخوة يجريها أهل السنة والجماعة على ظاهرها من باب التخويف والتحذير، مع اعتقادي أنه لا يخلد في النار إلا الكافر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما المؤمن الواقع في معصية الفاسق فإن هذا في الآخرة بين أمرين، إما أن يعفو الله عنه من أول وهلة ويدخله الجنة، وإما أن يعذبه في النار بقدر ذنبه ثم يخرجه بعد ذلك إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر. أما في الدنيا فنحن لا نسلب منه وصف الإيمان فنجعله كافرا، ولا نعطيه كمال الإيمان، بل نقول كما قال أهل السنة مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، يعني ناقص الإيمان ليس كامل الإيمان وإنما هو ناقص الإيمان. فهذا الحديث حديث عظيم، وهو وعيد شديد في حق هذين الصنفين من الناس. الصنف الأول قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، يعني نسأل الله العافية، يعني امرأة فاتحة نفسها وتستقبل الرجال وهذا يدخل وهذا يخرج هذا يدخل، ما يعلم من ما يعني هذا الحمل ممن جاء لها، هذا ما أدخلت على قوم ليس منه ونصب إليهم هذا الحمل، وقد يكون من فلان ابن فلان وليس من زوجها، فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. هذا كما قلنا أيها الإخوة من أحاديث الوعيد، إذا كانت على الإيمان والإسلام ولم تتب، أما من تاب فقد تاب الله عليه، لكن لماتت ولم تتب فإنها كما قلنا بين الأمرين، هي وغيرها من أهل الذنوب والمعاصي، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام في حق الصنف الآخر: وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه الله على رؤوس الخلائق الأولين والآخرين. فلا يجوز للإنسان أن يعني يعدل عن ولده أو أن يجحده فلا ينسبه إليه، وهذا وللأسف يقع من بعض الرجال، يعني يرى مثلا واحد من أولاده أو اثنين مثلا أخلاق غير جيدة أو ما عنده رجولة كما يزعمون بعضهم، فيقول لا هل ولد الله أعلم يعني يمكنه جاينا من طريق ثاني، أو أعوذ بالله، هذا كلام خطير، اتق الله عز وجل. أنت الآن تقع في القذف، أنت الآن تقذف ولدك، تقذف زوج، أقصد تقذف الزوجة، فإذا وصلت إلى هذا الأمر إذا معناه أنت هل رأيت معها رجلا؟ إن قال نعم يلا عاد ندخل في باب اللعان ونسأل الله العافية في طريق آخر، إن قال ها كذا وكذا وطالبت الزوجة فهذا قاذف، هذا يقذف زوجته الآن، فالأمر خطير أيها الإخوة، الإنسان يتقي الله عز وجل ويحذر من هذه الكلمات. نعم الإنسان قد يبتلى بولد عاق، قد يبتلى بولد ليس على سنن جماعته وقبيلته، ولد قد يكون ضعيف في ذهنه في عقليته في يعني رجولته في كذا وكذا، قد يكون سيأتينا حديث صاحب الإبل الذي شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحد أبنائه ليس كمثل إخوته إلى آخره، فعلى الإنسان أن يتق الله وأن يتحفظ في لسانه، فهذه أمور شرع وأمور أحكام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. إذا وصلنا إلى هذا الأمر خلاص عاد إما أن ينتسب لك أو تنتفي منه، تنتفي هذا له أمور ومسائل، أو أن يبقى معك والحمد لله وهذا هو الحق. أما كل إنسان يدخل في دوامة وفي نقاش ويمكن لا يمكن، لا، الإنسان الحقيقة يترفع، لكن إذا ابتلي ورأى رجلا عند امرأته وعلى الفراش هذا باب آخر وباب اللعان، وكما قلنا الإنسان يتحفظ في لسانه ويتق الله عز وجل، وليحذر من هذا الوعيد العظيم أن الله يحتجب عنه يوم القيامة وأن الله يفضحه على رؤوس الخلائق. ونحن نسمع يعني قصص قديمة أن في فلان طرد واحد من أولاده وفلان قال لفلان لا تدخل عندنا في القبيلة أو فلان، هذا ما يجوز، خلاص هو ابنك وعن طريق زوجتك أنت بتدخل في مسالك مظلمة وطرق أخرى، هذا هناك شرع يحكم وهناك محاكم وهناك أدلة من كتاب وسنة هنا تحتكم إليه. أما كل إنسان يقول في مجالس وهذا هذا حتى ولو قاله مازحا هذا أيضا لا يجوز، إنسان يضحك مع جماعته والله ولدي ذا والله ما أدري كيف وضعه، يمكن وش كلمة يمكن، معناه أنك دخلت في طريق مظلم، فكف عليك لسانك وأمسك عما يقودك إلى المهالك. وقد قيل قديما: لا ينسب لساكت قول. نعم، فلنحذر أيها الإخوة من هذا الأمر، ومن عاد طرق الطرق الأخرى فالحمد لله هناك الشرع وقد برت بنا الأدلة على هذا والله المستعان. نعم، حديث عمر أو أثر عمر رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وأن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه، أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، أثر عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه دال كما قال أهل العلم على أن من أقر بولده ثم أراد أن ينفيه لم يقبل له. ما دام أنك سجلت ولدك عندك وهو ولدك ومعك، وبعدين تقول والله أنت في من، هذا لا يقبل، لو رجع عن قبوله لم يقبل. قالوا وهذا محل إجماع من أهل العلم. طيب لو صار ما يعني الانتفاء من هذا لا يمكن، لا يمكن أن يرجع، هذا محل إجماع. وقد قال الفاروق هنا من أقر بولد طرفة عين خلاص أقر به فليس له أن ينفيه، وهذا محل إجماع من أهل العلم. طيب لو أراد أن ينفيه وأصر وأصر، هذا عاد ينتقل عاد. هل أنت يعني وجدت زوجتك على الفراش مع رجل آخر؟ هل هذا إذا ننتقل إلى باب اللعان؟ حاول انتقل عادي، يرفع إلى المحكمة، هناك عاد أمور وقضايا أخرى الإنسان في غنى عنها. والإنسان لما ينتفع عن ولده؟ إذا كان مثلا مسألة اللون أو الطول أو القصر، فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام لعله نزعه عرق. الله جل وعلا قال في سورة الإنسان من أمشاج نبتليه. أمشاج أيها الإخوة كما قال أهل اللغة جمع مشج، وهو الجزء من الشيء. والآن في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، الآن الحيوانات المنوية التي يقذفها الرجل عندما يجامع زوجته، يعني باختصار أنا لا أحب أن أطيل، هذه الحيوانات المنوية فيها يعني أجزاء كثيرة جدا تصل إلى يعني آلاف بل إلى ملايين. ثم أيضا إذا حصل التلقيح بين هذه الحيوانات وبين بويضة المرأة أيضا يحصل أمور وتغيرات. فهذه الأمشاج جزء منها يعود مثلا إلى جد في الجد الخامس، وجزء يعود مثلا إلى خال له، إلى عم له، إلى ولذلك تلاحظ سبحان الله أن بعض الأفراد الأسرة عندك بعضهم يقرب مثلا من أحد أعمامه، واحد من أخواله، واحد يكون شبهه لأمه كثيرا، واحد شبهه لأبيه كثيرا. فصدق الله من أمشاج نبتليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالج مثل هذا الوضع مع هذا الرجل، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالواقع. الرجل صاحب إبل وأهل الإبل يعرفون إبلهم، هذا مثلا من سلالة كذا وهذا من سلالة كذا، ولها يعني موقع، والإبل لها مكانتها وموقعها عند العرب، ولا تزال الإبل لها مكانتها ويعني محبتها، والله جل وعلا أمر بالتبصر فيها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فيها منافع كثيرة وفوائد جمة إلى آخره. المهم جاء قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، كما جاء في الرواية الأخرى يعرض بنفيه، يعني كأنه يريد أن ينفيه لأنهم كانوا بيضا، يعني هو والزوجة والأولاد كانوا بيض إلا هذا الغلام جاء أسود. فقال له عليه الصلاة والسلام هل لك من ابن؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق هو الأسود، الأورق هو الأسود. قال نعم. قال فأنى ذلك، يعني كيف الآن ابنك حمر وهي مع فحلها أو فحولها، النوق مع الفحول كلهم بهذا اللون، طيب هذا من أين جاء؟ فقال فأنى ذلك، يعني من أين أتى؟ قال لعله نزعه عرق، يعني واحد منها الفحول من سلالة كذا وأمه كذا، وأهل الإبل يعرفون هذا، ما شاء الله بعضهم يعرف يقول والله إن هذه الناقة يعني أتاها فحل كذا وهذا الفحل من سلالة كذا، يعرفون هذه الأشياء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فلعل ابنك هذا نزعه عرق. يمكن أن ابنك هذا في الجد الخامس العاشر، الله أعلم، في علم الله سبحانه وتعالى أنه نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية مسلم قال صلى الله قال وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه. قد يقول قائل الآن في الأزمنة المعاصرة الآن ما يسمى بتحليل الدي إن ويعني قد يعني يستفاد منه أو يضطر إليه التحليل حتى يعرف هل هو ينتسب لأبيه وأمه أو لا، هذا عاد يعني مجال آخر، وليس هذا يعني مجال الحديث فيه. هذا عاد من ابتلي، من أنا قلت يعني من دخل في هذا الطريق ونفسه فيها كلام وكذا وكذا، يذهب عاد إلى المحاكم الشرعية، والمحاكم تنظر هل هم هل القاضي أيضا مقتنع بهذا التحليل أو غير مقتنع، أو اللجنة القضائية ما تسمى بالدائرة القضائية، هل هذه على طرق كثيرة أخرى. لكن نحن نتكلم الآن في ضوء هذا الحديث، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في الانتفاء فيه، لأنه مجرد اتهام لون أسود، ما هذا، خلاص أجابه صلى الله عليه وسلم وقال لعله نزعه عرق. هذا بخلاف ما لو رأى رجلا مع امرأته على الفراش وهو يجامع، هذا عاد ندخل في باب اللعان وما يرتبط به، وإن شهد وأتم وشهدت وأتمت يفرق بينهما إلى الأبد، نسأل الله السلامة والعافية. طيب نأخذ يعني مقدمة يسيرة في باب العدة والإحداد والاستبراء، هذه الحقيقة مسائل مهمة جدا. قد يقول قائل يا شيخ احنا ولله الحمد ما لنا والأمور هذه، لا، الإنسان يعني يجب أن يتفقه في دينه وأن يعرف الأحكام، ونحن أيضا ما ندخل ترى في المسائل كلها، أنت لو تريد التفاصيل روح راجعها في كتب الفقه تجد الصفحات تلو الصفحات. أما موضوع العدة والعدد فهذا لا بد، هذا من فرض العين كما قال الحافظ ابن عبد البر، يجب أن تتعلم العدد، عدة المتوفى عنها زوجها، عدة المطلقة، عدة ذات الزوج المفقود، من فقد زوج وفقد، راح مثلا في جهاد في سبيل الله، أو راح سافر في تجارة أو في طلب علم وفقد ولا يدرى، هذا له أحكام وله مسائل. فهذه ثلاث أنواع، وسيكون فيها مسائل أيضا مرتبطة بها، وهي الإحداد والاستبراء أيضا، هذه مسائل مهمة. نعم، نأخذ الحديث الأول. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: باب العدة والإحداد والاستبراء. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري. وأصلح في الصحيحين وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وفي لفظ لمسلم. قال الزهري رحمه الله: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، توفي زوجها وكانت حاملا، فوضعت بعده بليال، قيل أربعين ليلة وقيل أقل أو أكثر، أربعين ليلة يعني هذا أنه جاء في صحيح البخاري وأيضا في رواية في صحيح مسلم. فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها جاء من يتقدم لها، من يرغب الزواج، لأنها الآن انتهت عدتها، فعلم بهذا أن المرأة الحامل عدتها سواء كان متوفا عنها زوجها أو كانت مطلقة، أنها تنتهي عدتها بوضع الحمل، متى ما ولدت خلاص انتهت الآن عدتها. وهذا يشمل فيما لو كان زوجها متوفى أو كان زوجها قد طلقها، أو كان زوجها قد طلقها، فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، بوضع الحمل. وهذا إذا كانت يعني متوفى عنها زوجها. أما إذا كان زوجها قد طلقها فنعم، فالحكم كذلك، فالحكم كذلك، هذا إذا كانت حاملا. أما إذا لم تكن حاملا، أما إذا لم تكن حاملا، فإن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة، هذا فيما إذا دخل بها. أما إذا لم يدخل بها فإنه لا عدة عليها، يعني لو أن الإنسان عقد على امرأة وبعدين طلقها فإنه لا عدة عليها، لكن لو أنه دخل بها فإن عليها العدة ثم مات بعد ذلك فإن عدتها 4 أشهر و10 كما قلنا هي ناسخة لما كان من قبل، كانت العدة سنة ثم نسخت 4 أشهر و10. أما إذا جعد في عدة المطلقة سيأتي إن شاء الله الأحاديث فيها أنها تتربص 3 قروء وأن الآيسة أو الصغيرة 3 أشهر، وسيأتي هذا بيانه إن شاء الله تعالى. هي لما وضعت ورغبت الزواج جاءها قريب لها وهو أبو السنابل ابن بعكك، فقال لها لا، يعني لا اعترض عليها وقال لا بل عدتك 4 أشهر و10. فذهبت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل. وليس معنى الكذب ضد الصدق، لكن هي في لغة الحجاز بمعنى أخطأ. فأنت يجب أن تعرف يا أخي موارد الكلام، يعني هذه الكلمة عند أهل الحجاز يقال كذب فلان بمعنى أخطأ، ويقال كذب ضد الصدق، لكنه عليه الصلاة والسلام قال كذب أبو السنابل يعني أخطأ أبو السنابل. وإنما السنة أنها متى ما وضعت فإنها تحل وتعتبر يعني انتهت عدتها، وإن كانت بعض النساء قد تكون ليلة واحدة وتنتهي، بعضهم 40، بعضهم تكون الآن حملت، يعني حملت قبل وفاة زوجها بأسبوع أو أسبوعين صار بينهم لقاء وحملت، فتجلس تنتظر 9 أشهر. وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا لما ذهب إليه علي رضي الله عنه وجماعة من الصحابة وجماعة أيضا من أهل العلم، قالوا تعتد بأطول الأجلين، إن كان يعني أقل من 4 أشهر لا، وإنما تعتد بالأطول يعني بأطول من ذلك. فلو أنها ولدت قبل 4 أشهر و10 قالوا لا تستمر في عدتها حتى تصل 4 أشهر و10. طيب لو أنها مثلا ما ولدت إلا بعد 5 أشهر قالوا خلاص الحمد لله، المهم أنها تعتد بأطول الأجلين. هذا على كل حال رأيهم، والراجح وكما قال الله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فمتى ما وضعت انتهى أمره. ولذلك جاء في أثر الزهري رحمه الله قال لا أرى بأسا أن تزوج، يعني أن تتزوج وهي في دمها، يعني أنه يجوز لها أن تتزوج يعني وهي نفساء، ولكن معلوم أن زوجها لا يقربها كما قال رحمه الله، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر، فلو عقد عليها وهي في النفاس فالعقد صحيح، ولكن كما هو معلوم لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها، فإذا الذي عقد عليها الآن وهي في حال النفاس لأن الآن انتهت عدتها، فإنه لا يقربها حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل تصلي وتصوم ويأتيها زوجها إلى آخره. بقي عاد مسائل كثيرة أيضا مرتبطة بهذا الحديث وما بعده، نرجئه إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وأنا أيضا أيها الإخوة أعتذر منكم إذا أذن، أنا عندي لقاء بعد صلاة العشاء مباشرة، فمضطر أنني أنتقل بسرعة إلى الصفوف المتقدمة حتى يعني نبدأ باللقاء مباشرة بعد الصلاة. هذا الرجل يقول أحرم بالعمرة وقصد التمتع ثم رجع إلى المدينة ومكث أسابيع، فهل يعتبر متمتعا؟ لا، الراجح أنه متى ما رجع إلى بلده انقطع تمتعه، بل لو سافر سفرا تقصر فيه الصلاة انقطع تمتعه. يعني لو أن فرضا ما هو من أهل المدينة خذ عمره ووده يكون متمتعا، ما نقول رجع المدينة، رجع مثلا إلى مثلا منطقة خليص مثلا هي في النص مثلا في الطريق إلى جدة مثلا لو اعتبرت أنها محل سفر يعد قد انقطع تمتعه، فكيف وقد رجع إلى المدينة نفسها؟ لا شك أنه قد انقطع تمتعه. إذا رغب التمتع يأتي بعمرة أخرى ويكمل حجه بعد ذلك. هذا يقول إذا رأيت رؤيا حسنة كيف أعرف التفسير؟ من يعبر الرؤى؟ الله أعلم، أنا ما أعلم، الناس كثر في التعبير، وأنت على كل حال سل الله خير هذه الرؤيا ولا تخبر بها إلا من تحب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.